قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مساء متجدد من مساءات برنامجكم الفقهي الافتائي المباشر يستفتونك. يسرنا ويسعدنا في مستهل هذه الحلقة وباسمكم مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله لأخو المشاهدين.
وأهلا وسهلا بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور حفظك الله، في أول هذه الحلقة وفي مستهلها كما تعود المشاهدون الكرام، حديثنا حول الحوالة. الكل تقريبا أكاد أجزم بأنه مر عليه هذا المسمى. نريد أن نقف يا شيخ مع تعريفها، مع أركانها، مع أخذ الأجرة عليها، وأن نأخذ تطبيقا أيضا معاصرا من واقعنا حفظكم الله لها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، وهو الانتقال، من قول الله عز وجل عن أهل الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني انتقالا وتحولا، ومعناها في الاصطلاح نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
نعم.
ومثالها يعني مثلا لو كنت أطلب زيدا من الناس دينا، أطلبه مثلا 100,000 ريال، ثم أتيتني شيخ عبد العزيز وقلت لي أنا يعني أطلبك 100,000 ريال، ثمن سيارة مثلا أو أي سلعة، فقلت لك أحولك على زيد.
نعم.
فتذهب أنت لزيد وتأخذ منه 100,000 ريال الدين الذي لي.
نعم.
فبدل ما أعطيك 100,000 ريال أحولك على مدين لي.
نعم.
فهذه هي الحوالة، هذه هي الحوالة. يعني لها 4 أركان: محيل.
نعم.
محيل، وهو الشخص الذي يحيل الدين على المحال عليه، الذي ينقل الدين.
نعم.
وهو المدين في الأساس، ومحال عليه وهو الشخص الذي يحول عليه.
نعم.
الدائن، ومحال وهو الدائن، عندما يأتي إلي الدائن يعتبر هذا محالا.
نعم.
ومحال به وهو الحق الذي يحال به.
نعم.
ففيها هذه الأركان 4. وقد ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وفي لفظ فليقبل. فقوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل هو أن الإنسان عندما يأتي ويطلب حقه لا يعطى حقه، وإنما يماطل. فكل مرة يقول المدين عذرا، كل مرة يأتي بعذر، فعندما يأتي يريد حقه يقول ائتني غدا، عندما يأتي غدا يأتي له بعذر، عندما يأتي في اليوم الذي بعده يأتي له بعذر، وهكذا. فهو يؤخر إعطاءه حقه، هذا يسمى مطل. والمماطلة محرمة، بل إن بعض أهل العلم عدها من كبائر الذنوب، وذلك لأن فيها تعد على حق أخيه المسلم، وأموال المسلمين معصومة والأصل فيها الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا الحديث العظيم يدل على عظيم شأن حقوق العباد، عظيم شأن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وأن حرمتها كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. وإذا أحيل أحدكم على مليء، يعني إذا أحيل أحدكم يعني وهو دائن أحاله المدين على مليء، على إنسان مليء ليس معسرا، فليحتل أو في لفظ فليقبل. وهذا يدل على وجوب قبول الحوالة في هذه الحال إذا أحيل على مليء. ومفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحيل على مليء أنه إذا أحيل على غير مليء فلا يلزمه القبول. المليء فسره الإمام أحمد، قال: أن يكون مليئا بماله وقوله وفعله. الملاءة بالمال يعني قدرة على الوفاء، فلا يكون فقيرا، لا يكون معسرا. فإذا وحيل إنسان على فقير أو على معسر لا يلزم قبول هذه الحوالة، لأن هذا معسر ما عنده شيء. وكذا المليء بالقول بألا يكون مماطلا، بألا يكون مماطلا، كذا يعني فسروه بألا يكون مماطلا. والناس تفرق بين المماطل وبين الوفي. فالوفي هو الذي يفي مباشرة، ولذلك بعض الناس يمدح فيقال فلان وفي، يعني أنه لا يماطل، لا يماطل، عندما يطلب منه الحق يعطيه مباشرة. وعندما يذم فلان مماطل، يعني صاحب روغان، وعندما يطلب منه الحق لا يعطي الحق إلا بشق الأنفس، فهذا يعتبر مماطلا. فإذا ألا يكون مماطلا بقوله، يعني قلنا الملي بقوله ألا يكون مماطلا، وبفعله أو بعمله، يعني قالوا في تفسيره أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. فإن كان لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم فلا يلزم قبول هذه الحوالة. كأن يكون المحال عليه مثلا إنسان له وجاعة أو له سلطان، لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم إذا تعذر الوفاء، فهنا لا يلزم قبول الحوالة. إذن يلزم قبول الحوالة بشرط أن يكون المحال عليه مليئا، وهذا المليء قلنا أن يكون مليئا بماله، يعني قادر على الوفاء، وبقوله بأن لا يكون مماطلا، وبفعله بأن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. فإذا تحققت هذه الشروط فيجب قبول الحوالة في هذه الحال. بقي النظر الآن يعني في بعض التطبيقات المعاصرة للحوالة في واقعنا المعاصر. من أبرز التطبيقات الشيك، والشيكات هي يقال أن أصلها كلمة عربية، وأن أصلها صك. قد كانت الصكوك موجودة في زمن الصحابة، كما في زمن يعني كان الناس يتبايعون بالصكوك، وقد جاءت ذكرها في صحيح مسلم وغيره. فالصك قيل إنه يعني تحول إلى شك ثم إلى شيك، فهذا أصل هذه الكلمة. فالشيكات هي مثال معاصر للحوالة. فعندما أحرر لك شيكا على بنك معين بمئة ألف ريال مثلا، فيعتبر المحرر الشيك الذي هو أنا في هذا المثال هو المحيل، والذي كتب الشيك باسمه الذي هو المستفيد هو المحال، والمصرف هو المحال عليه، والمصرف هو المحال عليه. طيب هل يلزم قبول هذا الشيك؟ نقول نعم، بشرط أن يكون المحال عليه مليا. كيف يكون المحال عليه مليا في وقتنا الحاضر مع وجود المصارف؟ بأن يكون المحيل له عنده رصيد. فإذا عندما أعطيك شيكا لك أن تشترط أن يكون هذا الشيك مصدقا. فإذا كان هذا الشيك مصدقا فمعنى ذلك أن هذا الشيك له رصيد، قد حجز ما يقابله من الرصيد، فيلزم قبوله. ولهذا لو تبايع اثنان وأعطى أحدهما الآخر شيكا مصدقا فيلزم المشتري قبول هذا الشيك، لأن هذا المشتري يعتبر محالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحيل أحدكم على مليء فليقبل، فيلزمه قبول هذا الشيك. لكن له أن يعترض إذا لم يكن الشيك مصدقا، يقول أخشى لا أقبل الشيك، أخشى أن يكون الشيك غير مصدق، وأخشى أن يكون بدون رصيد فلا أحصل على حقي، فله ذلك إذا كان الشيك لم يحط بالضمانات الكافية. في بعض الدول قد تكون الشيكات غير مصدقة محاطة بضمانات قوية وكافية، فهنا أيضا تأخذ هذه الشيكات حكم الشيكات المصدقة. من أمثلة أيضا الحوالة في الواقع المعاصر التحويلات البنكية. التحويلات البنكية الآن يتعامل بها الناس على نطاق واسع، وفيها الحوالة ظاهرة. عندما يأتي الإنسان مبلغ مالي ويطلب تحويله إلى شخص آخر في جهة معينة، فيعتبر هذا ضرب من ضروب الحوالة، فأقول أريد منكم حوالة على البنك الفلاني لفلان من الناس. لفلان من الناس. وهذا النوع من الحوالة يسميه العلماء بالسفتجة. السفتجة كلمة فارسية لكنها يعني معربة، والسفتجة هي معاملة مالية ينقل فيها الحق، ينقل فيها الإنسان الحق إلى شخص آخر أو نائبه أو مدينة. معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في مكان آخر. هذا تعريف السوف تجع عند الفقهاء. فإذا معاملة مالية يقرض فيها الإنسان قرضا،
نعم،
يعني عندما يعطيه إياه يضمنه إياه، يضمن إياه هذا المال ليوفيه المقترض إما بنفسه في مكان آخر أو وهو الغالب وكيله أو نائبه في مكان آخر. والسوف تجع اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين، فالجمهور على منعها، والقول الثاني وهو قول رواية الإمام أحمد على الجواز، وهذا هو الصحيح.
نعم.
السوف تجع جائزة إذا كانت بنفس العملة،
نعم،
إذا كانت بنفس العملة، كما اختيار ابن عباس بن تيمية وابن القيم على جواز السفتجة، وهو الذي عليه فتوى كثير من العلماء المعاصرين في الوقت الحاضر. فإذا تحويل العملة، تحويل المبلغ بنفس العملة يعتبر سفتجة وهي جائزة على الصحيح.
نعم.
إذا كان مع اختلاف العملة، مع اختلاف العملة هنا اجتمع صرف وحوالة.
نعم.
الحوالة ظاهر والصرف هنا لابد من التصارف، لكن القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحسي. فبمجرد أن يعطي الإنسان المصرف مبلغا ماليا، يعطيه مثلا ريالات والحوالة تكون بدولارات مثلا، فمجرد أن يعطيه المبلغ والمصرف يملك هذه العملة، ف يعني قيد المصرف لهذا في دفاتره كاف في القبض، ما دام أن المصرف يملك هذه العملة، يعني القيد في دفاتر المصرف هي كافية في القبض، تقوم مقام القبض يدا بيد. ولا يلزم أن يقول الإنسان المصرف هذه مثلا 10,000 ريال أصرفها لدولارات، ثم يأخذ دولارات ثم يرجع عليه مرة ثانية ويقول حولها لي. لا يلزم هذا، لأن هذا أشبه بالعبث، هذا أشبه بالعبث أن يأخذ الدولارات ثم يرجع مرة أخرى. يعني هذا ليس لك كبير فائدة، والشريعة لا تأتي مثل هذا. ما دامت الدولارات موجودة لدى المصرف فلا داعي لي أن يقبضها ثم يعيدها مرة أخرى، وإنما يكفي أن يقبض الأوراق الدالة عليها، الأوراق الثبوتية، وكذلك يكفي القيد في دفاتر المصرف، يكفي في تحقق القبض. فإذا نقول حتى مع اختلاف العملة نقول إنه أيضا جائز إذا كان عن طريق المصارف.
نعم أحسن. نعم.
باقي نقطة أخيرة ما أدري.
طيب لعني أخذ هذا الاتصال ثم نعود حتى أنا نطلع على أختنا مريم من ليبيا. تفضل أختي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سمحت عندي ثلاثة أسئلة عندكم.
طيب الأول.
عند دخول المسجد أحيانا نجد بعض الحشرات صغيرة يعني فنفصلها، هل هذا فيه إثم لكونها في بيت الله؟
ماذا عند دخول المسجد؟
أي قد توجد بعض الحشرات صغيرة يعني.
طيب طيب.
عندما نفصلها.
واضح.
إثم يعني.
طيب
السؤال الثاني، عندما يفص شخص مبلغ للصدقة ثم يتصرف فيه وليصدق معلوم بأن الظرف عاد يعني وليصدق فيه، هل هذا فيه إثم؟
أعيدي السؤال الثاني أختي مريم.
عندما يفص شخص مبلغ معين للصدقة،
نعم،
ثم يتصرف فيه يعني ما يصدق،
نعم،
يعني الظرف يكون عادي وضروري، هل فيه إثم؟
طيب واضح واضح واضح.
السؤال الثالث، أحيانا لما ابن يعني المسجد بالصلاة أحيانا صلاة الجمعة يعني يلاجئ للأذان يأذن يعني يرتفع، هل له أن يصلي سنة دخول المسجد مع الأذان أم ينتظر إلى أن
إذا دخل المسجد
وقت صلاة الجمعة؟
نعم. نعم وقت صلاة الجمعة، نعم، والمؤذن يؤذن. نعم طيب
نعم،
واضح واضح. طيب واضح، شكرا لك يا أختي مريم. تفضل معنا اتصال الأخت أم سعيد. تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا
أختي. لو سمحت
الأول منهما.
السؤال الأول بالنسبة للقرن، تخلي قابيض من الحنة ولا لازم تحني؟ حرام نخليها من الحنة.
من هي
الحرمة دائما؟ المرأة
إيه دائما يعني، هل الأفضل أن تحني كفيها أم تتركها؟
إيه ولا لسه تخليها.
طيب الحنة
المرأة. وعلى شيء لا تخليها بيض غير بيض ما تحنيها.
طيب واضح.
والسؤال الثاني بالنسبة للواحد اللي قدوا صايم، على واحدة ثانية يقول لي صايم ولا يقول لا ما يصايم ولا شو يقول؟
يعني إذا كان عنده أحد غير صايم وقال له مثلا عطاه أكل، يقول له صايم ولا يسكت ولا ماذا يقول؟
إيه وإيش يقول؟ يقول له صايم ولا يقول ما يصايم؟
أها طيب.
مع السلامة.
شكرا لك، مع السلامة. الأخت أسماء من أسبانيا. عثمان، الأخ عثمان من أسبانيا. تفضل أخي عثمان.
نعم نعم.
تفضل.
سؤالي.
نعم.
السؤال هو إنما يناك أخذ فحر رستوران في مطعم،
نعم،
وهذا مطعم في خمر يعني في خمر ولي وعندي ظروف إنما الظروف ديالي هي إنما عندي والدي وإخواني بدون شغل ما يشتغلون.
نعم طيب.
وهذا المال اللي كنربح أنا في هذا المطعم أنا كنعاود به يعني كنعاون به المسجد، كنعاون به بزاف واش يمكن لي نعاون به ولا يمكن ليش نعاون به؟
لحظة، أنت موظف في هذا المطعم؟
أنا موظف فيه.
طيب، أنت موظف في هذا المطعم الذي يقدم الخمر، أنت تسأل عن هذا الراتب، هذا الأجر الذي تتقاضاه من المطعم.
طيب، أنت تقدم الخمر للناس أم لا؟
أنا أقدم الخمر للناس.
تقدم الخمر.
نعم.
طيب، تسمع الإجابة وتوجيه الشيخ أخي عثمان، شكرا لك. طيب، إذن صاحب الفضيلة، نعود للنقطة الأخيرة.
نعم، بقي نقطة أخيرة في باب الحوالة. نعم. وهي حكم أخذ العمولة.
نعم، الأجرة. نعم.
العمولة على الحوالة. الحوالة هي من عقود الإرفاق والإحسان.
نعم.
ولذلك فجمهور الفقهاء يرون أنه لا يجوز أخذ أجر على الحوالة لأنها من عقود الإرفاق، فهي كالقرض كالضمان والكفالة، فلا يجوز أخذ عوض عليها.
نعم.
بقي التحويلات البنكية. التحويلات البنكية نحن نقول لا تأخذ عمولة على الحوالة نفسها، لكن يجوز للمصارف أن تأخذ عمولة مقابل المصاريف الإدارية والخدمات الفعلية الحقيقية، فإن التحويلات البنكية تحتاج إلى مصاريف، تحتاج لو لم يكن منها لاقتطاع وقت الموظف، كذلك أيضا ما قد يكون من استخدام للهاتف وللتليكس ونحو ذلك. يعني هذه كلها لها مصاريف، فيجوز للمصرف أن يأخذ مقابل هذه المصاريف. ولا نستطيع أن نقول البنوك اخدموا الناس مجانا.
نعم صحيح.
يعني لا يمكن أن يرد، بل نقول خذوا مقابل الخدمة.
نعم.
ومقابل المصاريف الفعلية الحقيقية، لكن لا يؤخذ مقابل الحوالة نفسها.
نعم حسن. نعم. ولذلك هو مبلغ بسيط، رسم بسيط، سواء كانت الحوالة قليلة أو كثيرة، الغالب هو ثابت.
في الغالب نعم. معظم البنوك تجعل عليه رسما ثابتا.
نعم.
وقد يعفون منه كبار العملاء.
كبار العملاء.
نعم. نعم. والإشكال الحقيقة ليس في الأخذ، الإشكال في الإعفاء.
نعم.
لماذا؟ لأن الحساب، يعني فتح الحساب أو الحساب البنكي، هو يعتبر في تكييف الفقهي الحساب الجاري يعتبر قرض.
نعم.
فيعني كون البنك لا يأخذ مقابل الخدمة ومقابل المصاريف الإدارية، كأنه هو المقترض والعميل هو المقرض.
نعم.
كأنه أعطاه هذه الزيادة.
صحيح.
لكن الصحيح أن هذا لا يتسامح فيه، أن مثل هذه الخدمة أنها لا تدخل في زيادة في القرض، وأن هذا كله يجوز. لكن أردت أن أبين يعني أن كون البنك يأخذ عمولة على الحوالة هو أولى بالحل من كونه لا يأخذ.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. أنتقل لأسئلة الأخت مريم من ليبيا، تقول أحيانا عند دخول المسجد قد توجد بعض الحشرات الصغيرة، تسأل عن قتلها يا شيخ، هل تأذم؟
نعم. أقول أولا، إذا كانت هذه الحشرات مؤذية، يعني مثل البعوض مثلا، مثل الذباب، مثل فالشيء المؤذي يجوز قتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق قتلنا في الحل والحرم، فأجاز قتلهن حتى في الحرم إذا كانت مؤذية بطبعها.
نعم.
فإذا ما كان منها مؤذن لا بأس بقتله، لكن إذا كانت غير مؤذية فالأصل أنها لا تقتل. إذا كان الشيء غير مؤذي لا يقتل، ولذلك جاء في الصحيح أن نبي من الأنبياء قرصته نملة.
نعم.
فأمر بإحراق قرية النمل، فأوحى الله تعالى إليه هل لا نملة واحدة، يعني لماذا تحرق هذه قرية النمل كلها، لماذا لم تحرق إلا النملة التي فقط قرصتك، هل لا نملة واحدة. كذلك نقول أيضا بالنسبة يعني للأخت، ما كان منها مؤذي لا بأس بقتله، وما كان غير مؤذي فالأصل أنه يترك.
نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول إذا خصصت مبلغا للصدقة يا شيخ، لكنها بعد فترة لم تتصدق به، عدلت عن ذلك وتصرفت به، تقول لظرف قد لا يكون ظرفا يعني قاهرا أو قاسيا،
لا حرج في ذلك، وقد نقل الإجماع على جواز هذا، كما نقل الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني وغيره، نقل الإجماع على ذلك، وأن الإنسان إذا وضع في جيبه مبلغا للصدقة فلا يلزمه أن يتصدق به، لا يجب عليه ذلك، لأن الصدقة لا تلزم بالشروع فيها، إنما متى تكون الصدقة لازمة؟ إذا أقبضت الفقير، إذا الفقير قبضها،
وأنه
لا يجوز الرجوع فيها، والرجوع فيها محرم بل من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان.
نعم.
يعني الذي يمن بالعطية ويمن بالصدقة، فقبل أن يقبضها الفقير إذا كانت لا زالت في جيب الإنسان.
نعم.
فلا يلزمه أن يتصدق بها. وهكذا أيضا بقية الأعمال لا تلزم حتى بالشروع فيها إلا عمل واحد يلزم بالشروع فيه وهو الحج والعمرة. الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما، ما عداهما لا يلزمان، لا تلزم بالشروع فيها.
جزيتم خيرا يا شيخ. سؤالها الثالث حقيقة هذا يعني يسأل عنه كثيرون يا شيخ ومشاهد، وإذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن يا شيخ، بعض الناس أحيانا هل الأولى والأفضل يا شيخ أن يقف ويتابع المؤذن ثم إذا شرع الإمام في خطبته بدأ يأتي مثلا بركعتين تحية المسجد، أم الأولى يا شيخ أن يشرع في تحية المسجد حتى يدرك سماع الخطبة الأفضل؟
نعم. هنا اجتمع أمران مشروعان. نعم. فلا بد أن يقدم آكدهما.
نعم.
الأمر الأول إجابة المؤذن. نعم. والأمر الثاني استماع الخطبة. نعم. وأيهما آكد؟ إجابة المؤذن مستحبة ليست واجبة.
نعم.
وأما استماع الخطبة فإنها واجبة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
نعم.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا استماع الخطبة واجب، بينما إجابة المؤذن ليست واجبة وإنما مستحبة.
نعم.
وحينئذ فمن الفقه أن الإنسان يقدم الواجب على المستحب.
نعم.
ولذلك إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن يوم الجمعة فينبغي أن يكبر ويبادر ويأتي بتحية المسجد بركعتين خفيفتين يتجوز فيهما، وهذا أولى من كونه يقف حتى ينتهي الخطيب ثم يأتي بركعتين. وهذا في الحقيقة نرى كثيرا من الناس تجد أنه عندما يدخل والمؤذن يؤذن يوم الجمعة يقف إلى أن يفرغ الخطيب إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان ثم يأتي بتحية المسجد والخطيب يخطب، وهذا كما ذكرت من قلة الفقه. المطلوب هو أن يقدم الواجب على المستحب.
نعم.
فيبادر بتحية المسجد ثم إن أمكنه أن يتابع المؤذن في بقية الأذان أو يقضي قبل أن يشرع الخطيب خطبة فذلك حسن، وإن لم يمكنه ذلك فإجابة المؤذن أصلا ليست واجبة وإنما هي مستحبة.
الحمد لله. حسن الله إليكم. الأخت أم سعيد سألت عن الحناء للمرأة يا شيخ، تقول هل عليها شيء في لو تركت يديها بيضاء؟
الحناء من الأمور المباحة، يعني لا يتعلق به حكم شرعي، لا نقول انه يستحب ولا نقول انه لا يستحب، هو من الامور المباحه. اذا ارادت ان تتحنى فذلك اليها، اذا ارادت ان تترك الحنه فذلك اليها، اللهم الا ان تكون المراه في وقت الاحداد، في وقت الاحداد لا يجوز لها ان تضع الحنه، ما عدا ذلك فالاصل في هذا الاباحه.
الحمد لله. السلام عليكم. سؤالها الثاني تقول اذا كان الانسان صائما يا شيخ، وقد احيانا يكون عنده شخص غير صائم قد يدعو مثلا لاكل او نحوه، هل يخبر الشيخ بانه غير صائم ام ماذا؟ هي تخشى ان يكون في ذلك مثلا رياء يا شيخ؟
هذه المساله ترجع الى الموازنه بين المصالح والمفاسد.
نعم.
فاذا كان الذي قد دعاه مثلا للطعام او دعاه لوليمه او نحو ذلك له عليه حق، ربما إذا لم يجب دعوته تأثر، فالأولى أن يفطر إذا كان صائما صيام التطوع أن يفطر، ويعني بإمكانه أن يصوم يوم آخر غير هذا اليوم، ووقت صيام التطوع متسع. إذا كان من عنده يعني لم يدعه إلى 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 وليمة أو إلى طعام، وإنما يعني أعطاه شيئا ماء مثلا ليشرب منه أو نحو ذلك، فلا بأس أن يقول إني صائم، لا بأس أن يقول إني صائم، وهذا ليس فيه يعني ليس رياء، وإنما هو يخبر عن واقعه.
نعم.
لأنه يريد أن يعتذر من هذا الشخص الذي أعطاه هذا الشراب، هذا الطعام أو هذا الشراب، فيريد أن يعتذر منه، وربما أيضا لعله يكون حافزا لهذا الشخص الآخر.
نعم.
لكي يقتدي به في الصيام. فهذا كله لا يدخل في الرياء، عندما يخبر الإنسان عن وضعه بأنه صائم هذا لا يدخل في الرياء.
نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عثمان من أسبانيا يا شيخ، هو يعمل في مطعم فيه خمر وهو يباشر هذا الأمر، يقدم الخمر، هو تحدث عن ظروفه كثيرا وعن حالته، توجيهكم له حفظكم الله.
تقديم الخمر للناس هذا محرم ولا يجوز، هو من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن شاربها وساقيها وحاملها.
نعم.
ومحمولها إليه، فكونه يفعل هذا الأمر الذي هو من كبائر الذنوب وبداعي أنه أن ظروفه صعبة ونحو ذلك هذا غير مبرر، ولذلك أدعوه أن يترك هذا العمل وليكن على يقين بأنه إذا تركه لله فسيعوضه الله خيرا منه، من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، أو أنه يتفاهم إذا كان يعني لم يجد عملا يتفاهم مع إدارة المطعم على أنه لا يقدم الخمر، يقدم الأشياء المباحة للناس، أما الخمر فيعتذر، يعتز بإسلامه ويقول أنا مسلم وأنا ديني لا يسمح لي بهذا العمل، فإن قبلوا وتجاوبوا معه فبإمكانه يستمر، إذا لم يقبلوا بإمكانه يستمر إلى أن يجد عملا آخر أيضا، إذا لم يقبلوا فيترك هذا ولو أن يبقى بدون عمل، لأنه لا يجوز أن يبقى في 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 مكان يقدم فيه الخمر للناس ويحمل فيه الخمر للناس، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن حامل الخمر، فهو يعرض نفسه وبهذا للعنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وكما ذكرت وأكد على هذا المعنى، إذا لم يجد ملجأ إلا أن يستمر في هذا العمل فليترك هذا العمل لله، وليكن على يقين بأن الله سيعوضه خيرا منه.
نعم حسن الله عليكم. الأخت ملما من السعودية، تفضلي ملما.
ألو.
نعم تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
نعم تفضلي.
يا شيخ لو سمحت، يعني الحين لو بروح عمرة.
نعم.
النقاب يعني لو لبست الغطوة المشتادة هذه.
نعم.
هل مباح يعني لأن الطرحة لو حطيتها على وجهي؟
ما الغطاء المعتاد؟ ما الغطاء المعتاد؟ ما هو الغطاء المعتاد؟
الغطوة اللي هي النقاب. بس
تكون بس عيوني طالع. اها طيب
فهمت السؤال.
اي فهمت سؤالها.
طب ممكن رقمك يا شيخ؟
طيب تواصلي مع الاخوان اختي في التحكم يزودونك برقم الشيخ. شكرا لك. الاخ عبد الله من السعوديه، تفضل اخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا بس على الشيخ.
تفضل.
عندي ابن كبير وله اخوان.
نعم.
هو يحتاج سياره.
نعم.
واخوانه طيبين يعني خاطرهم على أنها تكتب باسمه، ما أدري يجوز ذلك ولا لا.
أها تكتب السيارة هو أكبرهم.
نعم.
طيب.
وتنوي أن تشتري لإخوته إذا بلغوا سنه.
مستقبلا.
تنوي أن تشتري لإخوته إذا بلغوا سنه.
ما حسب الظروف ما أدري.
نعم. طيب تسمع الإجابة أخي عبد الله.
خير.
شكرا لك. طيب شيخ ال. الأخت أم لما هي تقول تنوي العمرة، تسأل يا شيخ عن لبس النقاب المعتاد، هي تقول لا تستطيع أن تضع الطرحة التي يسمونها طرحة لأنها لا تكون ثابتة، تلبس الغطاء المعتاد وتخرج عينيها يا شيخ.
المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم.
خرجه البخاري في صحيح. وحينئذ لو احتاجت إلى لبس النقاب فيجوز لها ذلك بشرط أن تدفع الفدية. نعم. لأن من احتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام جاز له ذلك ومع دفعه للفدية، كما احتاج كعب بن عجر رضي الله عنه إلى نعم. حلق شعر رأسه نعم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدفع فديته،
والفدية هي إيش؟
وذكرها الله عز وجل في القرآن، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الفدية على التخيير.
نعم.
من صيام يعني صيام ثلاثة أيام في أي مكان.
نعم.
أو في فدية من صيام أو صدقة يعني إطعام ستة مساكين مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع.
نعم.
أو نسك يعني ذبح شاة في الحرم. نعم. أيضا فذبح الشاة والإطعام هذا يكون في الحرم، الصيام يكون في أي مكان.
نعم.
فإن لو احتاجت إلى النقاب لكونها مثلا لكون نظرها أو بصرها ضعيفا.
نعم.
ولا تستطيع أن تضع الغطاء المعتاد بدون نقاب فلقول لها ذلك بشرط أن تدفع الفدية. أما إذا كانت غير محتاجة له، إذا كانت غير محتاجة لكنها أمر كمالي، فنقول الأصل أنها لا تنتقب وإنما تضع هذا الغطاء وتتحمل وتصبر. يعني بعض الناس ليس عنده كبير تحمل، تجد بعض الناس حتى لا يتحملون الإحرام ولا يتحملون، فنقول يعني من حكم مشروعية الحج والعمرة التدريب على الصبر، تدريب الإنسان على الصبر، يبغى أن يكون عند الإنسان صبر وأن يكون عنده تحمل، خاصة العمرة وقتها يسير.
نعم.
مجرد الطواف والسعي ثم الحلقة والتقصير وتنتهي العمرة، ولذلك فالمطلوب هو الصبر. لكن لو احتاجت حاجة ملح للنقاب فنقول يجوز لها ذلك بشرط أن تدفع الفدية.
أحسن الله إليكم. عودة الاتصالات. الأخ محمود من العراق، تفضل أخي محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي محمود.
لدي سؤال استفسار اولا بعدين سؤال ثاني.
طيب تفضل نبدا بالاستفسار.
اخي فتوى شيخ الاسلام رحمه الله، شيخ الاسلام
نعم.
فتوى بالاستعانة بالجن المسلم في الرقية الشرعية.
نعم.
رغم الفتوى تتلق
ماذا؟ طيب فقد اتصاله. الأخت أم رهف من السعودية، تفضلي أم رهف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
تسأل الشيخ.
نعم.
أنا بزعل عن حبوب مانع الحمد. يلا أنا ما شاء الله جبت يعني 2 الحمد لله.
نعم.
وأنا قبل ما أتزوج كان معهد نفسي إنه أنا ما أخذ مانع للحمل خالص، لأنه بعرف إنه كان حرام يعني، سمحت كذا.
تعلمين بأنها حرام؟
ايوه بعلم انها حرام، فقلت انا ان شاء الله بعد ما اتزوج ما حاخذ مانع للحمل خالص.
يعني ام رهب انت قصدك تنظيم لفتره يعني ثم تتركين هذه الحبوب، ام دائما خلاص تكتفين باثنين؟
انا كنت بعرف انه حتى لو اخذتها كتنظيم هي حرام يعني، على حسب ما كنت سمعت وكذا.
لا انت الان تريدين ماذا؟
انا انجبت بنتي الاولى وبعد 5 شهور من عمرها حملت كمان.
ولا عاد تريدين احد، خلاص يكفي ما رزقك الله.
مثلا يعني كم ان انا حلفت واخذتها.
حلفت. نعم حلفتي. نعم طيب واضح، شكرا لك يا ام رهف. ام محمد من فلسطين، تفضلي اختي ام محمد. ام محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت كنت انا عندي مهر، وهذا وكان هذا المهر اشتري فيه ذهب وما اشتريتش ذهب.
نعم.
سواء اشتريت ذهب ولا ما اشتريتش، في عليه صدقه هذا؟
عليه زكاة يعني هذا المبلغ. أختي أم محمد،
نعم،
تسألين عن هذا المبلغ لشراء ذهب، هل عليه زكاة أم لا؟
مضى عليه سنة.
كم له عندك؟
لسه ما مرش عليه سنة، شوي يضل شهر ومر عليه سنة،
بعد شهر يمر عليه سنة. تستعد. طيب تسمعين إجابة أختي أم محمد.
نعم.
شكرا لك. طيب صاحب الفضيلة الأخ عبد الله من السعودية يقول أكبر أبنائه يحتاج لشراء سيارة وينوي أن يكتب السيارة باسمه، يقول إخوته لا يمانعون، فيما لو كتبها باسمه يا شيخ؟
هو يعطيه السيارة لكن لا يكتب باسمه. إيه. يعطاه السيارة يعني هذه تعتبر أعطيها لحاجة.
نعم.
ودام بلغ هذه السن فيعطيه السيارة،
تكون باسمه هو،
تكون نعم باسم الأب.
نعم.
أما إذا كتبها باسمه فمعنى ذلك أن هذه عطية محضة، يعني لا بد من العدل فيها بين الأولاد، لا بد أن يسوي الأولاد الذكور ويعطي الإناث نصف الذكور. لكن إذا كان المقصود منها عطية لحاجة فمعنى ذلك أنه لا بأس يعطيه السيارة لكن لا يكتبها باسمه، تكون باسم الأب. وهكذا نقول من أراد يعني أن يعطي أولاده سيارة فلا بأس، لكن تكون هذه السيارة باسم الأب وليست باسم الابن، لأن لو كانت باسم الابن فتكون عطية محضة، وهنا لا بد فيها من العدل بين الأولاد.
نعم.
أما إذا كانت مجرد استخدام فهذه عطية لحاجة. نعم. عطية لحاجة يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، فنقول للأب لا بأس أن تعطي هذا الابن الأكبر هذه السيارة لكن يبقى اسم هذه السيارة تبقى هذه السيارة باسمك يعني باسم الأب.
نعم حسن الله عليكم. الأخ محمود من العراق جاء سؤاله مبتورا، لا ندري ماذا كان ينوي أن يقول. الأخت مرها في شيخ سألت
هو يعني يسأل
عن الاستعانة بالجن المسلم في
فتوى ابن عباس بن تيمية. نعم. في الاستعانة بالجن هذه نقول الأصل أنه لا يجوز الاستعانة بالجن، لأن نعم. الأصل فيهم الكذب ولا يوثق في خبرهم، حتى وإن قالوا نحن جن مؤمنين، حتى وإن قالوا سنتعاون معك، حتى وإن قالوا لن نقع في الشرك، فهم لا يوثق في خبرهم.
نعم.
ومعظم المشعوذين ومعظم الدجالين ومعظم السحرة يدعون بأنهم يستخدمون جنا مسلمين، وكلها دعاوى كاذبة. نعم. وفتح هذا الباب ينفتح باب وشر عظيم على المسلمين.
نعم.
ينفتح باب الشعوذة والدجل والسحر وكل هذه يعني لا يجوز فتح هذه الأبواب. وأما ما نقل عن أبي العباس بن تيمية فهذه في أحوال خاصة جدا، وربما كانت أيضا في زمن أبي العباس. نعم. رحمه الله. فلا تعمم مثل هذه الفتاوى التي كانت في وقائع عيان وخاصة جدا. نعم. أما في وقتنا الحاضر ومع رقة الديانة لدى كثير من الناس وانتشار السحر والشعوذة والدجل فنقول أنه لا تجوز الاستعانة بالجن مطلقا، لا مسلمين ولا غير مسلمين.
نعم حسن الله عليكم جزاكم خيرا. أخت مرهف الشيخ تذكر بأنها حلفت قبل زواجها وقبل إنجابها ألا تأخذ حبوب منع الحمل، ثم أخذتها بعد ذلك بعد أن رزقت بطفلين. يعني نريد أن نقف مع هذه اليمين يا شيخ، ثم أخذها لهذه الحبوب، ثم أيضا قضية المنع بالكلية يا شيخ وتنظيم النسل أيضا نقف معها حفظكم الله.
أولا من جهة اليمين نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
نعم.
فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فنقول للأخت يعني إذا ما دمت حلفت على عدم تناول هذه الحبوب ورأيت الآن أن المصلحة تقتضي ذلك فلا بأس بهذا لكن تكفرين كفارة يمين نعم. كفارة يمين هي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة ولا يوجد في الوقت الحاضر رقاب
نعم.
فهي بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن عجزت فتصوم 3 أيام
نعم.
بقي النظر في حكم أخذ
نعم.
حبوب منع الحمل نقول أما منع الحمل بالكلية هذا لا يجوز
نعم.
منع النسل بالكلية لا يجوز أما تنظيم النسل فلا بأس به
نعم.
وقد قال جابر رضي الله عنه كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعزل والقرآن ينزل خرجه مسلم في صحيح فالعزل هو صورة من صور تنظيم الحمل فإذا إذا أخذت هذه العقاقير على سبيل تنظيم الحمل وليس على سبيل منع الحمل فهذا يجوز ولا بأس به ولهذا نقول للأخت إذا أرادت أن تأخذ هذه الحبوب على أساس تنظيم وليس على أساس منع الحمل لا بأس به وأما بالنسبة ليمينها فتكفر كفارة يمين
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا أختنا أم محمد من فلسطين لديها مهر لشراء الذهب تسأل عن هذا المهر يا شيخ هل عليه زكاة هي تقول تبقى شهر ويحول عليه الحول
نعم هذا المهر ما دام أنه سيحول عليه الحول فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وذلك لأن الأصل في النقود أنه إذا حال عليه الحول فتجب فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي لأجلها ادخرت
نعم.
فنقول للأخت السائلة إذا مضى هذا الشهر وبمضيه يكون قد اكتمل حول فيجب عليها أن تخرج ربع عشر هذا المبلغ الموجود عندها يعني 2.5% تقسم هذا المبلغ الذي عندها على 40 يخرج لها ربع العشر مباشرة
نعم أحسن الله إليك مهدد الاتصالات أم أيمن من الأردن
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أختي
بدي أحكي لك يا شيخ أني أنا متجوز مع ابن عمي لي
نعم
صار لي يعني 2 جبت من ولدين أول شيء
نعم
وصار كنا يعني بنحب بعضنا حب يعني كويس وما في أي إشكال
نعم
بعدين صار مشاكل وصارت مشاكل متتابعة يعني
نعم
فصار في عملية كره
نعم
رحت عند أهلي شايفتي وطولت يعني راكب بعدين صار بيتكاتب وأخوي بدهم يذبحوا بعض شوكي
ماذا؟
بعدين أنا رجعت
أها
رجعوني يعني جيني ناس رجعوني لكن إيش؟ لا يعني زي ما تقول ما لي نفس يعني أظل معاه
نعم
فمشينا العمر
أها
صرت جايبة من 6 كبار الحين كلهم جدعين وانا متقدمة هالحين في السن بس بدي اسأل على سؤال واحد
تفضلي
لاني كنت ما بقدر اني اعطيه حق الشرعي
نعم
لاني ما في محبة اصلا
نعم
كيف يعني هو الحين توفى
نعم
كيف كيف وعدة مرات يقول لي سامحيني واقول له الله يسامحك خلص ما في اي اشكال فما الحكم فيه
طيب تسمعين الاجابة شكرا لك عليكم السلام ورحمة الله أم محمد من السعودية
عليكم السلام
حياك الله أم محمد تفضلي
والله عندي سؤال
تفضلي
عندي والله صيام يعني زمن الجهل كده ما في توضيح للدين ده
أها
وكنت أنا من أكون حامل بفطروني من أكون والدة بفطروني زي 15 يوم 10 يوم وما قدرت أستطيع يعني سددتها وده الزمن ده يعني كان من زمن 20 يعني زمن عمري 20 سنة وكذا حس أنا ماشي في كم 50
يعني كان يتعبك الحمل لما كنت تفطرين أو ما في أي شيء
بيحملوا تعب شوف ما بيشبعوا بتكونوا تعبانين كذا ما بيشبعوا باللبن
أها
شوف طريقة اللي بيضيعون وما صحيح أنا راجعت نفسي يعني ما قدرتها
واضح سؤال يا شيخ
لحظة
أم محمد لحظة
أيوة.
لحظة أعيد السؤال حتى أنا أفهم بس ويجيب الشيخ بناء على ما نسمع منك أنت تقولين بأنك فيما سبق عندما كنت حاملا كان أهلك يطلبون منك أن تفطري في رمضان صحيح؟
أيوة أم مرضعة
نعم إذا كنت نعم حامل أو مرضع
أيوة عندي سؤال ثاني
أها
طيب ذات يعني من مكون كده ده أنا حاسة يعني لما نكون صايمة ما يدسيني سخانة شديدة وكراعيدة هنا في النص ما نستوي لنا الجرعة خدتها بفرقاتي ما بقدر
يعني كان يتعبك الصيام
بضعف من الصيام تعب شديد وبرضه بصوم لكن بكون تعبان
اها وقضيتي هذه الايام
دايره بس ما قدرت اتخلص من الرمضان ما خلصت يعني كنت في السيتوت وكنت في الطاقه لكن ما قدرت اتخلص
اه طيب
لاحظت ضربك الحكم في كده شنو؟
الحكم في؟
أيوة.
تريدي تعرفين الحكم في ماذا؟
في يعني لصيام ضيام.
في؟
لعدم الصيام ده يعني.
عدم الصيام حتى الآن.
أيوة.
يعني عليك أيام أفطرتيها بسبب الرضاع.
الرضاع والحمل. نعم.
والحمل ولا قضيتيها إلى الآن؟
من سنوات.
أيوة.
طيب والسؤال ما هو؟
تأخير. التأخير. تسألين عن التأخير في القضاء.
تسألني عن التأخير.
أيوة.
طيب.
نعم. واضح. طيب واضح. سؤال آخر.
والله الحمد لله لا بسأل إلا بدعى الصائم من الصيام وكذا.
طيب. طيب. أعانك الله. تسمعين إجابة أختي محمد، شكرا لك. طيب معنا اتصال أيضا. لجين من السعودية.
نجيب.
نجيب أخي نجيب، تفضل أخي نجيب.
حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخي نجيب، تفضل.
أصل الأذكار اللي بعد الأكل هاي
شيء. الأذكار بعد
الأكل هذا.
بعد الفراغ من.
الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام هذا.
طيب طيب.
هذا صحيح.
طيب بعد الفراغ من الأكل. طيب واضح.
السؤال الثاني، ما حكم بيع الفيزا يا شيخ؟
بيع
الفيزا.
الفيزا.
أيه.
الفيزا تقصد بها التأشيرة؟
التأشيرات.
أيه التأشيرة.
أيه نعم.
طيب على سبيل المتاجرة وإلا
المتاجر.
متاجر بها. المتاجرة نعم. بها. نعم. طيب واضح. شكرا لك وإياك. شكرا لك يا أخي نجيب. طيب صاحب الفضيلة الأخت أم محمد من الأردن تحدثت عن ما مر بها مع زوجها رحمه الله، وما كان بينهما من خصام وتحول الحب إلى خصام ومشاكل. هي تقول بأنه كانت مقصرة معه في حقه الشرعي وكانت تكرهه، تقول طلب منها قبل وفاته رحمه الله أن تسامحه، وتقول بأنها سامحته هي. هل عليها يا شيخ إثم فيما مضى؟
يعني الأمر قد انتهى الآن. نعم. وهذا الرجل قد توفي، لذلك يعني الندم هنا لا ينفع.
نعم.
والمطلوب هو أن تعمل ما ينفع الميت. نعم. إن أرادت أن تحسن لهذا الميت فتعمل ما ينفعه، والذي ينفعه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنقول تدعو له بالمغفرة وبالرحمة وبالعفو، فهذا من الإحسان له. كذلك أيضا لو وضعت صدقة جارية يعني حسب استطاعتها، تضع له صدقة مثلا إما برادة مياه مثلا في سوق أو في مسجد أو نحو ذلك على حسب استطاعتها تتصدق عنه. نعم. فهذا أيضا من الإحسان إليه. فإذا هي تحرص على أن تفعل ما ينفعه بعد موته. أما الكلام الآن ليس له فائدة، الندم ليس له فائدة، فإذا هي تركز على ما ينفع الميت بعد موته.
نعم. أحسن الله إليكم. أختنا أم محمد من السعودية تقول بأنها عندما كانت حاملا أو عندما تكون مرضعا أيضا كانت تفطر لتعبها يا شيخ، وهذا منذ سنوات، هي عليها أيام كثيرة لم تقضي حتى الآن. تسأل عن التأخير يا شيخ في القضاء.
أولا إفطار الحامل والمرضع هذا جائز.
نعم.
وقد وردت فيه السنة، ولذلك لا حرج عليها في الإفطار.
الحمد لله.
بالنسبة للقضاء يجب عليها أن تقضي. الحامل والمرضع هما كالمريض، والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالواجب عليها أن تقضي هذه الأيام. كونها مضى عليها مدة طويلة لم تقضيها هذا يلجأ لمسألة خلافية بين أهل العلم، وهي هل تأخير الصيام حتى يدركه رمضان آخر هل هو موجب للإطعام؟
نعم.
بعض أهل العلم يوجب عليها الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم أخرته مسكينا، وقد روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة. والقول الثاني في المسألة أن الواجب عليها فقط هو القضاء.
نعم.
لأن الله عز وجل إنما أوجب القضاء فقط.
نعم.
قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يرد في السنة فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام في حق من أخر. نعم. الصيام. وأما ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة فيحمل على الاستحباب، وثم اجتهاد من الصحابيين رضي الله عنهما. فلا نستطيع أن نلزم عباد الله ما لم يلزمهم به الله عز وجل. وكان الإطعام واجبا لبين ذلك الله. نعم. عز وجل أو لبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في القول الصحيح في هذه المسألة أن الواجب هو القضاء فقط.
نعم.
فنقول للأخت السائلة تقضي هذه الأيام لكن تبادر بالقضاء.
نعم.
لا تؤخر القضاء، تبادر بالقضاء. وأما بالنسبة للإطعام فلا يجب عليها، لا يلزمها، لكن لو أرادت أن تطعم فذلك حسن، يعني على سبيل الاستحباب تطعم عن كل يوم مسكينا فذلك حسن.
نعم. حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ نجيب من السعودية سأل عما يقوله الإنسان بعد فراغه من الأكل من دعاء.
المطلوب هو أن نحمد الله عز وجل، يقول. نعم. الحمد لله، هذا أهم شيء. أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة.
نعم.
بعض الناس يغفل عن هذا.
صحيح.
السنة للمسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يقول بسم الله عند بداية الأكل، وعند الفراغ منه أن يقول الحمد لله. وورد في السنة أيضا صيغ من من الأذكار التي تقال، منها أن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قد وردنا من قال هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذه من الصيغ الواردة، لكن المهم في هذا أن يقول الحمد لله، يعني المهم هو في أن يصدر منها الحمد لله عز وجل على هذه النعمة، على نعمة الطعام والشراب. إن قال الحمد لله واكتفى بذلك فهذا كاف، إن أتى بأي صيغة من الصيغ الواردة فذلك حسن.
نعم حسن الله إليكم. الأخت أم البراء من اليمن، تفضل يا أختي أم البراء.
ماي بس ممكن الشيخ، أنا لي يعني شهر وأنا عندي وسواس إن ماذا يسموه شهر وأنا بدي الحالة من الملك المتنازل لي أشياء على بدو ضعف إيمان أو وسواس أو قرب أكل.
أها.
وسواس طيب. في أي شيء؟
تقول هي تشعر بأن ملك الموت يعني قريب منها سيقبض روحها.
يعني واحد.
أنت تقولين هل هذا ضعف إيمان أو وسواس أو دنو أجل؟
أو أيوه طيب. أو وسواس يعني.
لكن بصورة يعني شديدة أو يأتيك أحيانا؟
شديدة. كم نفس أكثر الأوقات يعني أكثر الأوقات.
هل يؤثر على نومك مثلا وأكلك وشربك؟
أيوه.
طيب.
طيب. طيب. طيب تسمعين الإجابة أختي. الأخ وليد من السعودية، تفضل أخي وليد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الشيخ.
حياك الله أخي وليد، تفضل.
الله يحفظك. سؤال الشيخ، بالنسبة للغيبة هل تجوز غيبة غير المسلم يعني الكافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بتعريف الغيبة يعني يكرك أخاك بما يكره.
نعم.
ما أدري يعني هل تجوز؟
طيب.
الأمر الآخر يعني حقيقة أفلج الشطور أن ما مصدر من قرارات من حكومتنا الرشيدة في أمور الواطنين، وهذا يعني أمر جميل ونشكر حكومتنا وهي تاج فوق رؤوسنا حقيقة على هذه القرارات الجميلة. لكن هناك اخوان لنا يعني من المقيمين يعني البعض منهم يعني احوالهم سيئه.
نعم.
يريد توجيه من الشيخ يعني.
طيب شكرا لك. شكرا اخي وليد. الاخ قصي، ام قصي من اليمن، تفضل يا ام قصي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الصلاه تمر علينا بعض الاوقات، الصلاه تمر علينا ايه السجدة في نهايه بعض الصور، ماذا نفعل؟ نسجد ثم نرتع ام ناتي بالصوره بعدها؟
السجده.
إيه سجدة
داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟
داخل الصلاة.
لا في الصلاة.
الصلاة. طيب.
طيب واضح، شكرا لك يا أختي. طيب صاحب الفضيلة الأخ نجيب من السعودية، سؤاله الثاني عن المتاجرة يا شيخ بالتأشيرات.
نعم. المتاجرة بالتأشيرات لا تجوز، أولا نعم. لأنها ليست وسيلة للتجارة وللكسب والتربح، فإنها لم توضع لهذا أصلا. ثانيا الأخ السائل هو من داخل المملكة وتعليمات ولي الأمر المملكة تمنع من هذا.
صحيح.
والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تجب طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بمعروف. ولا شك أن منعهم للتأشيرات هذا من المعروف.
نعم.
من منعهم من المتاجرة بالتأشيرات هذا من المعروف، لأن المتاجرة بالتأشيرات يترتب عليها مفاسد كبيرة، تترتب عليها مفاسد عظيمة لا تخفى. ولهذا نقول إنه إذا كان ذلك على سبيل المتاجرة فلا يجوز.
نعم.
أما لو لم يكن ذلك على سبيل المتاجرة، يعني إنسان مثلا أتاه عامل بتأشيرة ثم تبين أنه لا يحتاج لهذا العامل، أو أن هذا العامل غير مناسب بالنسبة له.
نعم.
فأراد أن يتنازل عن هذه التأشيرة أو ينقل كفالة هذا العامل لشخص آخر.
نعم.
فأخذ على ذلك عوضا، هنا لا بأس.
نعم.
لأنه لم يقصد المتاجرة أصلا، وإنما هذا العامل أتى لحاجته فتبين أنه غير محتاج أو أن هذا العامل غير مناسب، فهذا لا بأس به.
نعم.
لكن الممنوع هو أن يكون ذلك على سبيل المتاجرة.
نعم أحسن الله عليكم. نعم. جزاكم خيرا. الأخت أم البراء من اليمن، هي تقول لها شهر تقريبا يا شيخ وهي تشعر بأن ملك الموت قريب منها وأنه سيقبض روحها، تقول هل هذا يعد من الوسواس أم هو دنو أجل؟ هل هذا هو ضعف إيمان؟ هذا الأمر أثر كثيرا على حياتي يا شيخ.
هو تذكر الموت من الأمور المحمودة المشروعة. نعم. أكثر ذكر هادم اللذات، ومطلوب من المسلم أن لا يغفل عن الموت.
نعم.
وأن يجعل الموت نصب عينيه. ولكن إذا وصل إلى هذه المرحلة التي ذكرتها الأخت أنه ينغص عليها نومها وطعامها وشرابها ويعني أصبح هو المسيطر عليها، فمعنى ذلك أنه تحول إلى حالة مرضية وتحول إلى وسواس، ولهذا فعليها أن تذهب الذي أنصح به أن تذهب لأطباء النفسانيين للعلاج، لأنها أصبحت الآن في حكم المريضة في حكم المريض، ما دام أنه قد وصل لهذه المرحلة فقد أصبحت في حكم المريض، لأن الوسواس له يعني متنوع، قد يكون وسواس في الطهارة، قد يكون في الصلاة، قد يكون في الصيام، قد يكون في الطلاق، قد يكون في مثل هذا الذي ذكرته الأخت. ولهذا فإذا وصلت إلى هذه المرحلة الشديدة فننصحها بأن تذهب لأطباء النفسانيين لعلاجها، لأنها الآن أصبحت في حكم المريضة.
أحسن الله عليكم. الأخ وليد سؤاله الأول عن الغيبة بالنسبة لغير المسلم، يقول هي تعريفها ذكرك أخاك بما يكره، فأنا هذا يعد أخا مثلا، ما هذا الذي أشكل عليه الشيخ؟
غيبة الكافر فيها تفصيل. أولا إذا كان الكافر حربيا فتجوز غيبته باتفاق العلماء. مقصود بالحربي يعني الذي بين المسلمين وبينهم حرب معلنة، ليس بينهم عهود ولا مواثيق. ثانيا إذا كان هذا الكافر مجاهرا بفسقه وكفره فتجوز غيبته فيما جهر به، لأنه إذا كان تجوز غيبة المسلم المجاهر بفسقه فتجوز غيبة الكافر المجاهر بكفره وفسقه من باب أولى. ثالثا غيبة الكافر غير الحربي الذي له عهد أو ذمة ولم يجاهر بفسقه أو كفره، لم يجاهر بالمعاصي يعني الموجبة للكفر أو الفسق، ولكنه كافر، هو يعتنق مثلا الدين غير دين الإسلام، هو كافر. إن كانت أيضا الغيبة فيما يتعلق بخلقته فإن هذه لا تجوز، لأن استهزاء بخلقة الله عز وجل التي خلق الله تعالى الناس عليها. إذا كانت في غير خلقته فهل تجوز غيبته أم لا؟ فهذا إذن هو يعني نحرر محل الخلاف نحصره في هذه النقطة. يعني ما سبق هي خارجة عن محل الخلاف، إذن إذا كان كافر حربية تجوز غيبته، إذا كان مجاهرا بالمعاصي الكبار بما يوجب الكفر والفسق فتجوز غيبته في هذه الأمور، إذا كان في خلقته ولم يكن كافر حربيا فلا تجوز. إذا كانت الغيبة في لكافر غير حربي معاهد أو ذمي، وأيضا في غير ما جاهر به، وكذلك أيضا في غير خلقته، فهل تجوز هذه الغيبة أو لا تجوز؟ هذه هي محل الخلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. فمن أهل العلم من قال بالتحريم وقال إن الكافر في هذه الحال معصوم الدم والمال والعرض فلا تجوز غيبته. والقول الثاني في المسألة أنه تجوز غيبته في هذه الحال، وذلك لأن ظاهر النصوص يدل على اختصاص تحريم الغيبة بالمسلمين. بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ففي بداية الآية قال يا أيها الذين آمنوا ثم قال أخيه. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك، قالوا فهذه ظاهر هذه النصوص يدل على اختصاص تحريم الغيبة بالمؤمنين فقط دون الكفار، وهذا هو القول الراجح والله أعلم أن تحريم الغيبة خاص بالمسلمين فقط. ولهذه لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، وأيضا لأن هذا القول فيه تنفير من الكفر وأهله، وفيه أيضا يتفق هذا مع ما هو مقرر من الشريعة في الشريعة الإسلامية من عقيدة الولا والبراء، الولا للمؤمنين والبراء للكافرين، ومن مقتضيات البراء عدم مودة الكفار لقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم. فلا أخبر الله عز وجل أنه لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر ومودة من حاد الله ورسوله. فإذا هذا القول يتفق مع هذا المبدأ، ولذلك فنقول القول الراجح أن غيبة الكافر في هذه الحال أنها جائزة، وأن المحرم هو غيبة المؤمنين فقط في أظهر قولي العلماء في هذه المسألة.
أحسن الله عليكم. من نصف دقيقة يا شيخ، أختنا من قصي إذا كانت في الصلاة ومرت بسجدة وسجدت ثم قامت بعد ذلك هل تركع يا شيخ أم تقرأ شيئا من القرآن؟
هذا بحسب الآية التي سجدت فيها.
نعم.
إذا كانت مثلا استجد في منتصف سورة مثلا.
إذا كانت آخر السورة يا شيخ.
إذا كانت آخر السورة ثم قامت مثل مثلا سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهي بالخيار، إن شاءت قرأت سورة أخرى.
نعم.
وإن شاءت ركعت، هي مخيرة في هذا.
نعم حسن أهليكم. بالنسبة لسؤال لأخينا وليد الثاني حول هذه القرارات الحكيمة من حكومتنا، نقول بأن خيرها يعود للمواطنين والمقيم على حد سواء. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر ووفاء لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. شكر الله لكم.
وشكر لكم ولإخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.